إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أعظم ما ابتلي به المسلمون التكفير بلا موجب، وقد وقع في ذلك الخوارج قديما، وما زال واقعا ممن تبع الخوارج ونهج نهجهم من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. وأكثر هؤلاء لا يعلمون خطورة النتائج التي تترتب على التكفير، وهي نتائج من الخطورة في غاية، ومنها وجوب التفريق بين المكفر وزوجته، لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن، ومنها أن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت ولايته وسلطانه، لأنه بكفره أصبح لا يؤتمن عليهم وقد يؤثر عليهم بكفره، ومنها أنه لا حق له في ولاية المجتمع المسلم ونصرته، لأنه خرج عليه ومرق منه بالكفر الصريح والردة البواح، ومنها أنه تجب محاكمته أمام القضاء الإسلامي لينفذ فيه حكم المرتد بعد استتابته وإزالة الشبهات عنه وإقامة الحجة عليه، ومنها أنه إذا مات على كفره لا تجرى عليه أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، ومنها أنه لا يرث مورثه إذا مات مورث له، ومنها أخطر النتائج وهي الموت على الكفر، أنه موجب للعنة الله والطرد من رحمته، وموجب للخلود الأبدي في النار. ولخطورة آثار تكفير المسلمين العظيمة، زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه زجرا شديدا، ونهى عنه نهيا عظيما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. أخرجه البخاري في صحيحه. والتكفير بلا موجب ولا دليل من أخطر البدع وأشدها وبالا على المسلمين، لأن التكفيريين يستبيحون الدماء والأموال والأعراض المعصومة بالإسلام، ويتقربون بذلك إلى الله تعالى بزعمهم، معتقدين أن لهم به أعظم الأجر وأجل المثوبة عند الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقال رحمه الله: وصار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية يعتقدون اعتقادا هو ضلال، يرونه الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك. وقال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي إلا رجع على القائل. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. وقال رحمه الله: فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه، ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة، فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافرا. وعن التكفير بلا موجب وبلا مستند شرعي قال الشوكاني ورحمه الله تعالى: هاهنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بالقيعة، فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين. وهذا التشديد كله هو في تكفير مسلم بغير حق، فكيف بتكفير المسلمين جماعات ووحدانا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وأكثر المجازفين بالتكفير لا علم له بكثير من الأحكام الشرعية العملية التي تلزمه في يومه وليلته، وهو مع ذلك يخوض لجج التكفير لا يبالي. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو في البيع ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوا. فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم، يعني تكفير المسلمين الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا، على مجرد فهمه واستحسانه؟ وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال الذين يتكلمون في مسائل التكفير وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة معشار ما بلغه من أشار إليهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في جوابه الذي ذكرناه قريبا، من أن أحدهم لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع أو نحوهما لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه. فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم، يعني التكفير الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا، على مجرد فهمه واستحسان عقله؟ علماء الأمة من أهل السنة أشد الناس توقيا في هذا الباب وأعظم الناس تثبتا فيه، مع ما آتاهم الله تعالى من وفور الفطنة ورسوخ العلم وقدم الصدق في القيام بالحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأمراء الجهمية وقضاتهم، ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش، لما وقعت محنتهم كنت أقول لهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. وقال رحمه الله: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وقال رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ أو غلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقد غلظ الإسلام العظيم حرمة دماء المسلمين وأعراضهم. قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزور، وأتوا ذنبا ظاهر القبح مؤديا للعذاب في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في الإرواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض، إذا كان غير عالم بما يقضي به، غير عادل بما يقضي به، إذا كان كذلك كان في النار، فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل؟ فأما الوصية فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك، ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مناقضين لها، فإن التكفير فيه خطر، وأما السكوت فلا خطر فيه. والخطأ في عدم التكفير أو التبديع أو التفسير أهون من الخطأ في إثبات شيء من ذلك ورمي بريء به. والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن سباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة، المصرحين بقول لا إله إلا الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. والأصل أن دماء المسلمين وأعراضهم محرمة، محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن من الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أخرجاه في الصحيحين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ينزع في يده أي يرمي في يده فيقع في حفرة من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أخرجه البخاري في صحيحه. وأخرج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. والورطات جمع ورطة، وهي الشيء الذي قل ما ينجو منه أو هي الهلاك. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، أي لا سبيل له إلى الخلاص منها، سفك الدم الحرام بغير حله، أي بغير حق يبيح القتل. فهذا كله تشديد في الدماء وبيان عظيم لحرمتها على المسلمين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. أخرجه أبو داود بسند صحيح. وأخرج النسائي والترمذي موقوفا ومرفوعا بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أخرجه النسائي في سننه بإسناد صحيح. الأحاديث في هذا كثيرة، بل نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما دون ذلك بكثير عن ترويع المسلم. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، أي ففزع النائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فكيف بتكفيره بلا موجب؟ وتكفيره أعظم أثرا من قتله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، ماله ودمه، وأن تظن به إلا خيرا. اللفظ لابن ماجه، والحديث صحيح لغيره. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، أخرجه الترمذي وإسناده صحيح، ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. والحديث صحيح لغيره. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يحرقه كما يذبح به دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. ومن استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. رواه الطبراني ورواته ثقات، والبيهقي مرفوعا هكذا وموقوفا، والحديث صحيح لغيره. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. الحديث أخرجه النسائي والحاكم، وهو حديث صحيح. وتأمل كيف جمع بين موته كافرا وموته قاتلا: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا، أو يقتل مؤمنا متعمدا. أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله تعالى للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. رواه الترمذي وحسنه، والطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح، واللفظ للطبراني. والحديث كما قال العلماء حديث صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول: فيما قتلته؟ قال: قتلته لتكون العزة لفلان. قيل: هي لله. رواه الطبراني في الأوسط، والنسائي في سننه، وهو صحيح لغيره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلماً ألبسه التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل مؤمنا
فاغتبط بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. وقال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله فاغتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله تعالى، يعني من ذلك من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله كالقتال في الفتنة، يحسب أنه على الصواب والخير لا يستغفر الله تعالى من ذلك، لم يقبل الله منه صرفا، الصرف النافلة، ولا عدلا، والعدل الفريضة. تأمل في هذا كله، حكم عقلك وشح على آخرتك، واتق الله ربك، واحذر الفتن ظاهرها وباطنها. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. الحديث رواه أحمد وهو حسن لغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري واللفظ له. وقال النسائي في سننه بإسناده: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا من أهل الذمة، وفي رواية: من قتل معاهدا في غير كنه حرم الله عليه الجنة. ورواه النسائي وزاد: أن يشم ريحها. وفي رواية للنسائي قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام. وليعلم أن المذموم هو التسرع في التكفير، والتكفير بلا موجب. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، يدل على أن التكفير بحق لا يرجع على صاحبه. وقد كفر الله تعالى المستهزئين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وليعلم أن التكفير حق لله تعالى ولرسوله، ولا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم فتبتدعوا، وخافوا الله في قولكم وفعلكم أن يخالف أمر الله ورسوله، إن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأفعالكم. وفي هذا تحذير للمؤمنين أن يبتدعوا في الدين أو يشرعوا ما لم يأذن به الله رب العالمين. ولا يجوز أن يطلق التكفير في مسألة على معين لا بدليل من الكتاب والسنة، فلا يكفر بمعصية ولا ذنب، ولا بمجرد بغض أو كراهية أو لشهوة أو شبهة، ولكن لا بد من دليل شرعي وحدة وبرهان. فإن من كفر مسلما فقد كفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق الله تعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أن الإيمان أصل ذو شعب، فالكفر كذلك، ولا يلزم من وجود شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافراً للكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أن الحكم المطلق لا يستلزم الحكم على المعين، فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا، ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعل، ويقال من قال هذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحدة التي يكفر تاركها. وهذا الأمر مضطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار لجواز ألا يلحق لفوات شرط أو لثبوت مانع، فلا تجرى الأحكام إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحدة، لا تجرى الأحكام إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحدة، والأحكام في الدنيا تجرى على الظاهر وآخر الأمر، فالحكم على الناس في الدنيا بحسب ما يظهر منهم من غير أن يفتش في بواطنهم، فمن كان ظاهره الإيمان حكم له به، ومن كان ظاهره خلافه حكم عليه به، والمعتبر في ذلك آخر أمر المكلف وخاتمته التي ينتهي إليها، والتكفير كما مر حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر العظيم قد حاطه الإسلام العظيم بهذه السياج المنيعة، أن تهتك أستاره أو أن يتسلق أحد جداره، وإنما هو أمر الله جل وعلا وحقه وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس إلى ردة الفعل ولا إلى الحماسة الفائرة وإلى الفورة الخاسرة، ولا إلى ما تشتهيه الأنفس، ولا إلى الثارات البائثات، فكل ذلك لا مدخل له في هذا الأمر من الدين ولا في غيره، وإنما هو إحقاق للحق وإقامة للعدل ووزن بالقسط، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد نفى الله تبارك وتعالى الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما شجر، ويرضى بما قضى، ويسلم تسليما. ونهى الله عباده المؤمنين أن ينفوا مسمى الإيمان عمن أظهره واتصف به، وبين تعالى أن عليهم أن يقبلوا الظواهر ويكلوا البواطن إلى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي الآية إشارة إلى أن من يفعل ذلك فله غرض معين على غير مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء التعليل في الآية بقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فقد يكون الغرض طلب مال أو رياسة أو حسد عليهما أو تشفيا أو غير ذلك. وأهل السنة وسط بين الجافي عن دين الله والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين الضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. وكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. وكما أن الأمة وسط بين الأمم، فكذلك أهل السنة وسط بين الطوائف والفرق. ففي أبواب الإيمان أهل السنة والجماعة وسط بين التكفيريين الغلاة والمرجئة الجفاة. وفي إثبات الإيمان من أنه قول وعمل واعتقاد أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وفي باب الأسماء والصفات هم وسط بين المعطلة والممثلة. وفي الصحابة رضي الله عنهم أهل السنة وسط بين الروافض والنواصب. وفي باب القضاء والقدر أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية. وأهل السنة والجماعة وسط في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. وأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار، بل الفاسق يدخل عندهم في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. قال ابن أبي العز رحمه الله: اعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم. فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم. الناس في ذلك على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في لفظه وعمله وعقد قلبه، لأنه ربما تكلم بكلمة تفسد دنياه وآخرته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال له المذنب: خلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو قال: لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أخرجه أبو داود في سننه بإسناد حسن، وعند مسلم في الصحيح من حديث جندب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. الطريق في الدعوة إلى الله رب العالمين، الخلاص في الإخلاص، والنجاة في اتباع منهاج النبوة وما جاء به رسول الله وكان عليه أصحابه رضوان الله عليهم، الخلاص في دعوة الناس إلى توحيد ربهم وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، وهو طريق الأنبياء والمرسلين، ما خالف هذا الطريق أحد منهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وهو ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من دعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك، وفي ضمن ذلك تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، وإنما صلح أول هذه الأمة على الإخلاص واليقين والمتابعة لسيد المرسلين، وكل من حاد عن هذا النهج القويم أعنت الناس وأدخلهم في المكابرة والعناد حتى يكفروا برب الأرض والسماوات العلى. وأما من أخذ بأيديهم إلى الحق وبين لهم مواطن الصدق ودعاهم إلى التزامهم بدين ربهم تبارك وتعالى كتابا وسنة على منهاج النبوة، من فعل ذلك لامست دعوته القلوب وتفتحت لها مسامع البصائر، وأقبل عليها الناس زرافات ووحدانا. ومن خالف أعنت الناس وحملهم على الأشق الأشق حتى تسيل الدماء أنهارا، ويحمل ذلك في المنتهى على الإسلام وحده، على أنه دين الوحشية ودين الخسوة ودين السفك والقتل وإراقة الدماء. فالإسلام ليس فيه شيء من ذلك، وإنما فيه الرحمة، وفيه الدعوة إلى التزام دين ربنا تبارك وتعالى كما جاء به، لا على أهواء الخلق وتأويلاتهم، وإنما على ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان. وبعد، فحسن جدا أن يعلن رجل براءته مما كان من حزبيته ومن مداهنته لأهل البدعة وثنائه عليهم وامتزاجه بهم وغشيان مجالسهم وترويجه شاء أم أبى لانحرافهم وأهوائهم. وحسن جدا أن يعلن رجل دعوته بعودته من الضلال إلى الهدى، ومن الانحراف إلى الاستقامة، ومن البدعة إلى السنة. ولكن ليس بهذا وحده يصير المبتدع سنيا، ولا المنحرف سلفيا، ولا الضال مهتديا ربانيا. وكيف تقبل براءة من هذا وهو مأوى المنحرفين وكهف الزائغين ومغارة الحدادية الضالين؟ هي حزبية جديدة إذن؟ وكيف تقبل براءة من مثل هذا ولم يعرف بعد أن ما يستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل حتى يصير رجلا؟ وكيف تقبل براءة من مثل هذا وهو لا يستطيع التفريق بين الدعوة إلى الحق بحقيقتها ووسائلها والدعوة إلى الباطل بالمؤامرات والاجتماعات والوشايات والسعي الرخيص؟ أبمثل هذا تبتغى الشهرة ويطلب الصيت؟ دع الشهرة العوراء تقتاد جاهلا، على حكمها يجري وإن طاش أو ظلم. إذا الناس لم تعرف لذي الحق حقه، فللناس مني موطن النعل والقدم. إذا جاز بيع الذكر في شرع أمة فلا كان من ذكر ولا كانت الأمم. وكيف يقبل مثل هذا؟ كيف يقبله أتباع منهاج النبوة ولم يدر بعد أن موضعه بين أيدي أهل العلم لا على أكتافهم، وأن مقامه بين الطلاب لا معلما لهم؟ وكيف يقبل أهل السنة منحرفا ضالا يريد تفريق جمعهم وتمزيق صفهم وإثارة الفرقة بين جموعهم؟ كيف يقبل أهل السنة توبة من لم يدر بعد أنه جاهل متعالم، وأنه في العلم عائل مستكبر، وأنه متشبع بما لم يعط؟ وكيف يقبل أهل السنة من انحطت خلاله وتدنت خصاله حتى عض أيديهم التي امتدت بالإحسان إليه والتعريف به والدلالة عليه اغترارا منهم بدعوى إقلاعه عن بدعه وحيوده عن ضلالته تماما كما يدعي اليوم، وكان قبل في دعوى توبته من المخادعين الكاذبين؟ ألا إنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين؟ كيف يقبل أتباع منهاج النبوة من يدعي منهاجهم رفعة لخسيسته وتزيينا لوضاعته وزادا لمزيد من خيالاته السقيمة وحماقته؟ يا أهل السنة على منهاج النبوة اثبتوا، لا يخدعنكم عن حقكم زائغ، ولا يصرفنكم عن طريقكم مخادع، ولا يختلنكم عن سبيلكم مناور، ولا يشيعن بين جموعكم أراجيفه مخاتل مداور. والله تعالى يرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.